أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثامن عشر، وهو أخصر المواقف، لا يخفى أنه بمقتضى ما ثبت من عمومات وإطلاقات للقاعدة أو القاعدتين، لا فرق بحسب ظواهر هذه الأدلة بينما لو كان الفعل المأتي به المشكوك الإتيان بجزئه في أثنائه أو شرطه، أو المشكوك في صحته بعد الفراغ منه، لا يفرق فيه بين كونه تكليفا واقعيا أوليا وبين كونه تكليفا واقعيا ثانويا. فمن كان موظفا بحسب تكليفه الفعلي بالإتيان بالوظيفة الاضطرارية وحصل لديه الشك في الإتيان بالجزء بعد التجاوز، أو حصل لديه الشك في الصحة بعد الفراغ في أن القاعدة أو القاعدتين تجري في عمله كما تجري، بلحاظ التكليف الشرعي الأولي كما لا يخفى، ولا وجه لتخصيص القاعدة بخصوص على مستوى الجريان بخصوص الأحكام الشرعية الأولية. كذلك الأمر في الحكم الشرعي الظاهري الذي يمثل الوظيفة الفعلية للمكلف، أما على مستوى الأمارات فواضح، إذ الأمارة بلحاظ كاشفيتها الذاتية حاكية عن الواقع، فهي تثبت بدعواها حكما شرعيا واقعيا. وإن كنا في مقام التلقي لمفادها ما لم تثبت على مستوى السند والظهور أي الدلالة والجهة ثبوتا قطعيا، فنحن نسميها حكم ظاهر بلحاظ التلقي إذ الحجية قطعية والمفاد غير قطعي من جهة من هذه الجهات الثلاث، إما لأن السند غير قطعي أو الدلالة غير قطعية أو أصالة الجهة نجريها وكاشفيتها عن الجد ليست قطعية لبيان الحكم الشرعي الواقع الأولي. بس هذا كله لا يعني الأمارة بالإحاظ مفادها، هذا يعني المحتج بلحاظ احتجاجه لدى مولاه على مستوى الحجية واحتجاج المولى عليه في مورد إثبات الأمارة لحكم إلزام. ولا مجال لدعوة أن إطلاقات وعمومات القاعدة مختصة بخصوص الحكم الشرعي الواقعي فلا تشمل الظاهر من قبيل الأمارة، وأما ما كان من قبيل الأصل والأصل المتصور في المقام بشكل عام هو إما الاستصحاب أو الاشتغال، كمان اشتغلت ذمته بصلاة الظهر قطعا ويشك في أنه أتى بها أو لم يأتي. قاعدة الاشتغال تفيد لزوم الاتيان بصلاة الظهر، وكذا الاستصحاب، وقد يتحدان كما في المورد وقد يفترقان كما في موارد أخرى. فإننا لسنا بصدد بيان موارد الجريان، ومعنى قاعدة الاشتغال في المقام أن العقل حاكم بلزوم الإتيان بالوظيفة الواقعية ما لم تحرز أنك قد أفرغت ذمتك منها. فمورد الشك في أصل الإتيان يدعوك للإتيان بنفس الوظيفة الواقعية، مش بوظيفة جديدة. وكذا الأمر في الاستصحاب، إذ الاستصحاب حينئذ ينزل شكك بارتفاع الموضوع السابق المحرز الحدوث باليقين أو ما بحكمه منزلة العدل. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب ليثبت أن ذمتك بالتعبد منشغلة بما كنت متيقنا بأنها اشتغلت به، فهو نفسه الحكم الواقعي غاية الأمر ثابت هذه المرة باستصحاب. وكذا موارد الجريان وتختلف من مورد إلى مورد. وعلى هذا الأساس فلا يوجد لدينا بحث جديد نبحثه هنا، فما جرى في كل المواقف السابقة بلحاظ الأجزاء بلحاظ الشرائط، متى تجري القاعدة متى لا تجري اتفاقا أو مع الاختلاف بين المحققين، ما جرى هناك يجري هنا حذو القبة بالقبة بلا فرق. نعم هنا بعض الفروع الفقهية المرتبطة بهذا الموقف تعرض لها المحقق اليزدي في فروع العروة. ووقع البحث بينه وبين الشراح والمعلقين على عروته، وبعض هذه الفروع ترتبط بمحل الكلام، ولم أرى من خلال مراجعتي من شكك فضلا عن الجازم في أصل جريان القاعدة، فيما لو كانت الوظيفة لمورد للتجاوز هي وظيفة ثانوية أو وظيفة ظاهرية. لكن نتيجة التركيب في بعض هذه الفروع وقع البحث رويا، وهو بحث يطول نسبيا نتيجة اختلاف الأنظار وتشابك القواعد التي تجري في هذه الفروع وعهدته على البحث الفقهي. البحث في القاعدة هو تأسيس الكبريات التي تشملها القاعدة، فلا معنى للدخول الآن في مثل هذه الفروع وإلا لاستطال البحث الفقهي. وكل فرع من هذه الفروع يبحث في محله في فقه الوضوء، في فقه الصلاة، في التفريعات. كذلك الأمر فيما جعله ختام في فروع العلم الإجمالي في الصلاة أو في الوضوء، وكثير من هذه الفروع تدخل في محل كلامنا في الحقيقة، وتكون مجرا لقاعدة التجاوز أو قاعدة الفراق، فالبحث عنها وحسم أمرها يبقى على عهدة فقه الصلاة أو فقه الباب الذي ذكرت فيه فروع الخلاف أو فروع العلم الإجمالي. ولا نجد داعيا للدخول فيما دخل فيه بعض الأساتذة من عقد فصل خاص تفرد به، لهذه الفروع، وأخذ فروع العروة وصار يشرحها واحد واحد ويناقش في المستمسك ويناقش في المستند وإلى ما هنالك، فهذا خروج عن محل البحث. هذا تمام الكلام في الموقف 18. الموقف 19 فيتك كتير. الموقف 19 البحث، كنا في المواقف السابقة كلها نتحدث عن جهة التعميم أو عدم وجود تعميم للقاعدة. الموقف 19 ينعكس الأمر فيه، بحث عن أن قاعدة التجاوز أو الفراغ أو القاعدة الواحدة، سواء أرجعنا إلى الفراغ أو إلى التجاوز، التي تقضي عموماتها ومطلقاتها بالجريان في جميع الأبواب، وقد أثبتنا هذه الجهة سابقا في مقابل من قال باختصاص القاعدة بالوضوء أو باختصاص القاعدة بالصلاة، إحدى القاعدتين يعني الفراغ بالوضوء والتجاوز بالصلاة، هذا بحثناه نحن سابقا وأثبتنا أن القاعدة فيها اقتضاء لجميع الأعمال عبادية كانت أو غيرها، فهي شاملة لكل عمل مركبة شككنا في الاتيان بجزئه بعد الفراغ منه. والفراغ فرغنا عن أنها شاملة لكل عمل شككنا في صحته وفساده بعد الفراغ عنه. وإنما يقع الكلام في وجود الدليل الذي يخرج بعض الأعمال والحالات عن هذه العمومات والمطلقات في مورد القاعدة أو القاعدتين. فيقع البحث عما يدعى من وجود موارد من هذا القبيل. المورد الأول دعوى خروج الوضوء عن مورد قاعدة التجاوز. انتبهوا لي يا أخوان، إذا التجاوز قاعدة مستقلة كما هو قول جماعة كثيرة من المحققين، فالمقصود التجاوز بالمعنى الخاص. إذا القاعدة ترجع إلى قاعدة واحدة، وقلنا خصوص حالات التجاوز هي الخارجة، يعني افترضوا بنينا على ما بنينا عليه نحن والسيد الإمام وجماعة آخرين من أن قاعدة الفراغ بالدقة ترجع إلى قاعدة التجاوز، ولو بملاك أن الشك في صحة العمل يرجع إلى الشك في صحة الجزء أو الشرط أو طرو المانع، فدائما مورد التجاوز سابق على مورد الفراغ ولو بهذا مثلا. فحينئذ سوف يكون البحث عن خروج بعض موارد القاعدة بلحاظ الوضوء، لأنه سيظهر بعد ذلك أنه لا يوجد مخرج للقاعدة بلحاظ إجرائها في الوضوء بعد الفراغ منه. يعني بصير التجاوز عن المحل مشغل القاعدة، بس التجاوز عن العمل بتمامه بالعكس، التجاوز عن المحل ليس مشغل للقاعدة، أما التجاوز عن العمل بتمامه فهو مشغل للقاعدة. أما إذا قلنا قاعدتان فبنقول هذه القاعدة لا تشغي وتلك تشغي، خلصنا. جيد، ولا إشكال في أنه لا بحث ثبوتية في المقام، إذ البحث في دلالة أدلة لفظية. وحتى لو فرضنا كما افترض أن الصيغة العقلائية هي الدليل وأن الأدلة إرشاد إلى ما عليه العقلاء، وإن كنا لم نقبل بهذا لم يمكننا إثباته في بدايات الاستدلال على القاعدة، لكن حتى لو كانت صيغة عقلائية، الصيغة العقلائية ليست استقلال عقلي، الصيغة العقلائية قد يمضيها الشارع في بعض مفادها وقد يمضيها في تمام مفادها، بس فعلا كلامنا مو في هذا، نحن كلامنا عن وجود دليل لفظ، وهذا هو الدليل عند عامة المحققين، عام أو مطلق. على هذا الأساس لابد من البحث الإثباتي، وطريق البحث الإثباتي دعوى وجود المخصص أو المقيد للأدلة في المقام. جيد، هذا منهج البحث. أما على الفتوى، على مستوى الفتوى، فلا إشكال ولا ريب عند أحد من المحققين في خروج الوضوء عن مورد جريان قاعدة التجاوز، وطفحت الكلمات بدعاوى الإجماعات في هذا المجال، فمن حيث النتيجة لن تجدوا من يناقش. إنما الكلام في صياغة وجه صناعي لهذا الأمر. والوجه الصناعي بلحاظ العمومات والمطلقات أيضا واضح، إذ في هذا المجال توجد صحيحة لزرارة نقلها الشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، في الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث الأول، بإسناد صحيح ينتهي إلى الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليها. وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء الضابطة. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه. واضحة. لسه في فقهها كلام طويل، بس احنا مش بصدد الكلام في فقهها الآن، كلام فيه خصوص الجهة. واضحة الرواية أن عليك أن تعتني بشكك ما دمت لن تنتقل إلى عمل آخر لم تفرغ، فهي دالة على إثبات مقتضى القاعدة بلحاظ الفراغ، وعلى منافاة القاعدة بلحاظ التجاوز في أثناء العمل. طبعا الشيخ الأنصاري معبر هالتعبير وكيف كان، فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتبقية. وعنده نظير هالدعوة في بعض المواضع في غير قاعدتنا، منروح منفتش ما منلاقي أخبار كثيرة. كيف ادعى هو وجود أخبار تكاد تبلغ حد التواتر، أو ما أدري إذا ادعى متواترة، في قصة التنصيص على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام؟ ما وجدنا عين ولا أثر من هذه الروايات في المطلقات. الإطلاق للشمول إلى العالم والجاهل صحيح، فكل الأخبار إذن مو أخبار كثيرة. هنا أيضا ما في غير هذا الخبر، فمن أين جاءت الأخبار الكثيرة لا أدري. على كل حال مو مهم. فلو كنا وهذه الصحيحة فإنها تقصص العمومات وتقيد المطلقة. وإذا قلنا بالقاعدتين، قاعدة التجاوز كان دلالتها إطلاقية فنقيدها بغير أجزاء الوضوء، أما قاعدة الفراغ فتجري بلحاظ الوضوء بمقتضى الرواية تجري، فضلا عن أنه لا تعتني بعد أن قمت عنه إلى عمل آخر إلى حالة أخرى. وهذا المقدار من البحث واضح المأخذ، لا كلام فيه إلى هنا يعني. إنما الكلام في أن لدينا في مقابل رواية صحيحة زرار المذكورة الصحيحة المتقدمة أثناء استعراضنا لأدلة قاعدة التجاوز، وهي صحيحة عبد الله بن أبي عفور التي أخرجها في الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث الثاني يعني بعد الحديث السابق مباشرة. وهي بعد تجاوز سند وهو صحيح في أعلى درجات الصحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. فبناء على رجوع الهاء في غيره، وهذا بحث أشرنا للاحتمالين نحن عند التعرض للرواية وفقهها، فيكون إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير هذا الشيء فليس شكك بشيء، ويصبح ضابط الكلية إذا كنت في شيء إنما الشك الذي يبنى عليه ويعتنى به، إذا كنت في شيء لم تجزه. فيكون هذا النص موافق لإطلاق صحيحة زرارة أو صحيحة إسماعيل بن جابر بناء على تعدد القاعدة، وصحيحة وعموم صحيحة محمد بن مسلم إن قلنا القاعدة واحدة، أو قلنا بأن قاعدة الفراغ تشقي في الأجزاء، ساعة إذن لابد أن نخرج غيانها في الأجزاء في خصوص الوضوء بمقتضى هذا النص، بمقتضى ذاك النص، بينما بمقتضى صحيحة عبد الله بن أبي عفور تجري قاعدة التجاوز، ومش بس تجري، أعطى ضابط كلية، إنما الشك في شيء لم تجزه. إذا اعتبرنا هذا الذيل للوضوء غير الوضوء، بس ما ورد الوضوء أصلا مناسبة ذكر الوضوء، فقط عن المورد لا يخرج عنه، فسوف يقع التعارض حينئذ بين صحيحة زرارة الآنفة الذكر وبين صحيحة عبد الله بن أبي عفور، ويصعب الحديث عن ترجيح بحسب السند وما أديها الكلمات اللي شفتها في بعض الكلمات، خصوصا على مبنى من يحد العمل بالروايات بالصحيح والموثق من دون رعاية عمل مشهور أو إعراضهم، كالسيد الخوئي على الله مقامه. ويقال على هذا المبنى مثلا إذا استحكم التعارض فالتساقط هو السبيل، وإذا تساقطا نرجع إلى مقتضى القاعدة الكلية، فتثبت القاعدة. إن قيل هنا إجماع، أقول إجماع اصطلاحي وبمورد أمور منصوصة لا ينبغي دعوة. هذا على المبنى الذي لا نقبله نحن. أما إذا قلنا بأن إعراض المشهور عن الفتوى يمنع من العمل بالرواية، أيضا واضح. صحيحة زرارة السابقة لا يوجد عامل بها في باب الوضوء في ثناياه، يعني في حالات التجاوز. فالمحكم هو مقتضى القاعدة وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور. وإذا بنينا على أن الحجة من الأخبار ليس هو خبر الواحد مطلقا بل خصوص الموثوق منه كما هو الصحيح، فأي وثوق بخبرين؟ لم نجد به عاملا. لكن لا يخفى أن المصير إلى هذا الحد من البحث يتفرع على أن تكون صحيحة عبد الله بن أبي يعفور صريحة كصحيحة زرارة السابقة في أنها واردة في المورد، في مورد التجاوز عن الجزء في ثنايا العمل. صحيحة زرارة صريحة في المعنى، غاية في الصراحة. والحال أنه يمكن أن نشكك بوضوح في كونها كذلك، إذ يمكن دعوة، بل حصلت هذه الدعوة يعني، في أن الهاء في غيره راجعة إلى الوضوء وليست راجعة إلى الشيء، فتصبح إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي في غير الوضوء، يعني انتقلت إلى عمل آخر، بصير موافقا لذلك صحيح الزرار وغير متعرضة لمورد التجاوز، أو إذا بنينا على المفهوم تصبح من مفهومها دالة على عدم التجاوز لأنها تحدد على عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء، تصبح موافقة حينئذ لصحيحة زرارة. تبعتوا؟ واضحة. بتصير هكذا: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فليس شكك بشيء، بس بصير الدليل شو؟ إنما الشك إذا كنت في شيئين، يعني عمل لم تجزه، يعني لم تجز العمل مش لم تجز الجزء. واضح أن هذا لا يمكن دعوى صراحة الرواية فيه، كما لا يمكن دعوى ظهور الرواية فيه. فهو في أحسن الحالات احتمال مكافئ لذاك الاحتمال، وإن كان المستظهر هو ذاك الاحتمال إنصافا يعني. نعم، إذا ادعينا الظهور فيها من دون صراحة وضممناها للصريح هناك، فيمكننا من باب حمل الظاهر على الناس أن نتأولها لصالح النص، وهذا ضرب من ضروب الجمع العرفي.
حينئذ. لكن ألا يفضي هذا تبهولي لنحو من التعارض بين صدرها وذيلها فيولد مشكلة من جهة أخرى؟ هذا البحث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.